9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تراجع إيران عن موقفها بشأن الملف النووي، وقد ترفع التخصيب إلى 60% حسب الحاجة. إيران توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للملف النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وقصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإطلاق صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله مجلس خبراء القيادة أن قانون الخطوات الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر جيد، وعلى الحكومة والبرلمان حل الخلاف في وجهات النظر حوله وتنفيذه بدقة. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران يمكن رفعه إلى 60%، وقال أن خطاب أمريكا والترويكا الأوروبية تجاه إيران كان استعلائيا، وأكد أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الموضوع النووي. وشدد سماحته على توجيه اللوم لأمريكا والترويكا الأوروبية لعدم التزامها بتعهداتها النووية، وقال ليعلم المهرج الصهيوني أنه لو كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلن يستطيع هو ولا أكبر منه أن يمنعها. وقال إن ما يمنعنا من صنع الأسلحة النووية هو مبادئنا الإسلامية. واعتبر أن قتل المدنيين الأبرياء أسلوب الأمريكيين والغربيين والذي ترفضه إيران، وأكد أن الحديث حول الأسلحة النووية مجرد ذريعة، فالأعداء يعارضون امتلاكنا للأسلحة التقليدية وهم يبغون تجريدنا من عناصر القوة. أعلن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي بدء طهران تنفيذ قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي بعد انتهاء المدة المحددة لأطراف الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم. وأكد غريب آبادي إصدار الجهات المعنية كافة التعليمات للمنشآت النووية في البلاد بهذا الخصوص، مشيرا إلى تعليق أي وصول إضافي لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وكانت الخارجية الإيرانية شددت على أن هذه الخطوة تأتي كتنفيذ لتطبيق قرار صادر عن البرلمان الإيراني، مبينة أن متابعة الأنشطة الإيرانية خلال الأشهر الثلاث القادمة سيكون في إطار اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية. حول موقف طهران لعدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي عمليات تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاق مؤقت من 3 أشهر لكنها مشروطة، هي مهلة حددتها طهران لرفع الحظر عنها، مهلة لن تؤثر على تنفيذ قرار البرلمان الإيراني وقف العمل بالبروتوكول الإضافي. هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم تعليقه بالكامل، مشيرا إلى أن أي تعامل يتجاوز إجراءات الضمانات محظور تماما وغير قانوني. تصريحات قاليباف تأتي بعد يوم من زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، حيث صرح بأن الوكالة أبرمت اتفاقا قابل للتطبيق مع إيران لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة ومن أجل إنقاذ الموقف، بعدما أكد طهران أنها ستقلص تعاونها خلال الأسبوع الحالي.
أبرمنا اتفاقا مع إيران لمواصلة أنشطة المراقبة اللازمة في الجمهورية الإسلامية بعدما قلصت طهران تعاونها الأسبوع الحالي، لكن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة. ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق ومفيد لردم الهوى بيننا وإنقاذ الموقف الآن.
اتفاق أوضحته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أكدت فيه أن المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند الثاني من البيان المشترك هو أن إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وإذا ما تم إلغاء الحظر في غضون المهلة المحددة بصورة كاملة فحينها ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. بيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أشار إلى أن طهران أكدت للوكالة الدولية وقف العمل الكامل بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من غد الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي الذي يمنع الوكالة من أي وصول للمشاءات خارج إطار اتفاق الضمانات. كما أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه بسبب اعتبارات أمنية وضرورة الإبقاء على سرية المنشآت الرئيسية الإيرانية فإن ملحق البيان المشترك بينها وبين الوكالة الدولية الذي يتضمن قائمة بأسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن تنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها النووية رهن بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بلا قيد أو شرط وإلغاء الحظر تماما. وفي حديثه خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين إيران وبلغاريا التي عقدت أمس افتراضيا، أكد عراقشي أن إجراء إيران في خفض التزاماتها النووية كان ردا على عدم تنفيذ أمريكا وأوروبا التزاماتها وجاء مطابقا لمضمون الاتفاق النووي. من جانبه شدد مساعد وزير الخارجية البلغاري للشؤون السياسية غيور غييف على ضرورة استخدام أداة الدبلوماسية لحل الخلافات. تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد مساء أمس لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أمريكيين في العراق. وأكدت خلية الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة والثالث في منطقة الحارثية دون وقوع إصابات. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس أن انفجارات دوت داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لتنطلق على إثرها صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين عراقيين بأن أحد الصاروخين سقط في محيط السفارة. شهدت بلدة تقوع بالضفة الغربية المحتلة اندلاع مواجهات بين سكان البلدة بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص الحية لتفريق أهالي البلدة الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم. إلى ذلك اعتقل الاحتلال خلال الساعات الماضية 20 فلسطينيا من ضمنهم قيادات في حركة حماس وأسرى محررين. من جانبها استنكرت حركة حماس هذه الخطوة معتبرة الاعتقالات التي طالت قياداتها ومؤيديها دليلا على نية الاحتلال تعطيل الانتخابات التشريعية ومحاصرة نتائجها. حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
منذ أن أعلن الفلسطينيون عن قرارهم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بهدف إنهاء الانقسام وعلى الأرض، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة مرتفعة عبر اعتقالات تختلف بالكم والنوع. خلال الساعات الماضية 20 فلسطينيا تم اعتقالهم من قبل الاحتلال، جلهم من الأسرى المحررين، من بينهم القياديين في حركة حماس مصطفى الشنار وعمر الحنبلي، وسبقهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
هم يريدوا للشعب الفلسطيني أن يبقى مقهور بسياسة الاعتقال حتى لا يمارس حقه الطبيعي، حقه الديمقراطي في ممارسة العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني. نعم، هناك سياسة تنغيص من قبل الاحتلال.
حركة حماس في بيان لها اعتبرت حملة الاعتقالات بحق قياداتها في الضفة الغربية نية مبيتة لتعطيل الانتخابات ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها. ولم يخفي الاحتلال الإسرائيلي عبر مسؤوله تخوفه من نتائج الانتخابات الفلسطينية المنتظرة، بما يؤكد أن حملة الاعتقالات لا تبتعد عن المشهد السياسي الفلسطيني المنتظر. المشهد الحالي يؤسس لما بعده، والمقصد ما بعد صدور النتائج. في العام 2006 وفي إثر الانتخابات التشريعية الفلسطينية اعتقل الاحتلال الإسرائيلي في ليلة واحدة ثلث أعضاء المجلس التشريعي، ولم ينبت يومها أحد من دعاة الديمقراطية ببنت شفة. واليوم لا ضمان للفلسطينيين أن لا يتكرر هذا المشهد في إثر الانتخابات المنتظرة.
التقى السفير الإيراني حسن إيرلو لدى اليمن يوم أمس برئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أبو رأس وعدد من قيادات الحزب، حيث ناقش مستجدات الأوضاع على ساحة اليمنية. وقال إيرلو إن سفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج تعتبر سفارات لليمن. شهدت بلدات ومدن في ميانمار تجمعات لآلاف المحتجين على الرغم من رسالة تهديد من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى. وأغلقت المتاجر اليوم في أضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف دامية، شددت المجموعة العسكرية الانقلابية في ميانمار من لهجتها بتهديد المتظاهرين بالموت. بيان صادر عن الجيش حذر المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس على التمرد والفوضى، وجاء فيه أن المتظاهرين يحرضون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها. تحذير جاء بعد يومين على وفاة 3 أشخاص في ماندالاي ورينغون بعدما أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين، لكن ذلك لم يمنع آلاف الأشخاص من النزول مجددا إلى الشارع. فبعد 3 أسابيع على انقلاب الأول من شباط فبراير لم تتراجع التعبئة المنادية بالديمقراطية، بل تحدد تهديدات الجيش عبر تجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن، فيما أغلقت المتاجر أبوابها في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري. في حين عمد العسكريون إلى تعزيز تدريجي لانتشار القوى الأمنية واللجوء بشكل متزايد إلى القوى لتفريق المحتجين عبر استخدام الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. تصاعد التوتر أثر إدانة دولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الجيش إلى وقف القمع فورا وتحرير السجناء ووضع حد للعنف واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات الأخيرة، في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لإقرار عقوبات تستهدف الجيش الميانماري، بينما أعلنت واشنطن عبر وزير خارجيتها أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد السلطات العسكرية في ميانمار بعدما كانت قد فرضت قبل 10 أيام عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تراجع إيران عن موقفها بشأن الملف النووي، قد ترفع التخصيب إلى 60% حسب الحاجة. إيران توقف العمل بالبروتوكول الإضافي للملف النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ووصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد وإطلاق صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. كونوا معنا في هذه 3 دقائق مع استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. تابعونا مشكورين. أحبتي، بعد لقاء بحضراتكم في 9:18 نقدم لكم برنامج فضاءات أدبية على مدى ربع ساعة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم هذا البرنامج في 9:48 على مدى 10 دقائق. في تمام 10:00 حسب توقيت طهران، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. في 10:12 بإمكانكم أن تتابعوا البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. في 11:00 نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. في 11:12 يأتيكم برنامج إيران اليوم القسم السياسي على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 11:45 بمدة ربع ساعة، وسيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في تمام 12:18. اللهم أسعد من يستمع إلينا الآن، فرح قلبه، فرج همه، حقق له أمنياته، واجعل الجنة مقرا له. أحبتنا الأفاضل، أتمنى لكم أطيب وأحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في هذه الحلقة الحديث حول دور النساء الشواعر على مر العصور في الحياة وتطويرها وتوجيهها نحو القيم الإنسانية. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، عرفت الحضارة الإسلامية ذخيرة غنية من الدراسات الخاصة بالأدب الذي أنتجته المرأة عبر العصور، وتوضح جماليات الكتابة النسوية دور المرأة في إثراء الثقافة الإسلامية. فالإبداع النسوي ساهم في إعطاء صورة أكثر إنسانية للعالم، وليس معنى هذا أن الأدب يغير الواقع السياسي، لكنه يساعد على فهمنا لهذا الواقع. وقد نجحت المرأة المسلمة على مستوى الكتابة الشعرية والروائية في التأسيس لبنى فكرية جديدة تؤسس للرفع من مستوى الذائقة الإنسانية بما ينسجم مع القيم الإنسانية العليا، ولكل منهما صلة بالسياق التاريخي المتعلق بالتطورات والتغيرات التي شهدتها وضعية المرأة كمنتجة للنص الإبداعي، والتي جعلتنا نتساءل هل نحن فعلا في حاجة دائما إلى الشعر وإلى الرواية لتجديد الحوار مع ذواتنا ومع العالم وهمومه؟ إن الإبداع النسوي بصفة عامة له أهمية كبرى في التعبير عن قيمة الحق وقيمة الجمال، لما لهذا من دور في نشر أخلاق عالمية لثقافة الحوار والتسامح الديني والثقافي، ومدى غناه وفاعليته للبحث عن الحقيقة في المختلف والمتعدد لمقاومة موجة التطرف الطائفي والفكري. هذا ما تتطلبه الثقافات الكبرى في كل العالم، ومنها الثقافة الإسلامية، وهو سمة كل الآداب الراقية. فالثقافة لا يقتصر دورها على ما يقدمه المثقف من إنتاج فكري وأدبي وإبداعي، بل تتعدى ذلك إلى قوة فاعلة في تقويم سلوك الفرد، لأن الثقافة تواصل وعلاقات ونمط حياة. وقد نجح الأدب العربي الإسلامي في العديد من مراحله التاريخية في تحقيق الانسجام الثقافي وفق رؤية منفتحة تبتغي الجمال والحرية، بعيدة عن أي أهداف سياسية وأيديولوجية، إلا ما تقتضيه الروح الإنسانية المشتركة. والأعمال الأدبية الكبرى هي القادرة على التعبير عن هذا الجوهر الإنساني والأخلاقي المشترك بين أفراد المجتمع البشري. أعزائي الأفاضل، سنحاول تسليط الضوء على نماذج لنساء مسلمات مبدعات من مجتمعات مختلفة عملن على تعميق هذه النزعة الإنسانية في نتاجاتهن. فاكتسبت هذه الكتابة قدرة على امتصاص العنف ونزعات التطرف، وعملت على ترسيخ منظومة القيم لما يعرفه الواقع الإنساني المعاصر من خلخلة لهذه المنظومة نتيجة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مست الجوانب القيمية، والتي لها انعكاسات سلبية على مستقبل البشرية. فدراسة القيم موضوع فلسفي ولم تعرف إلا في القرن التاسع عشر، وتتعلق القيم بوجود الإنسان ككل. لذلك فالبحث في القيم هو بحث في الإنسان، ومن طبيعة الأدب كذلك البحث في سلوك الإنسان، ما يعني أن الخطاب الأدبي الإبداعي هو خطاب من أجل الإنسان وحقه في الحرية والكتابة والتعبير، ولا مكان في كل الأديان لمن يتعدى على حق الإنسان. لذلك فالقيم هي مجال الأدب بامتياز، الأدب الذي يقدم كل ما هو جميل في المسيرة الشعرية والسردية للأديب من خلال تفاعله مع الواقع على مختلف الأصعدة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، عن مدى إسهام الخطاب الإبداعي الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة، وهل نجحت فعلا هذه النتاجات في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟ نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، برأيك إلى أي حد ساهم الخطاب الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة والانفتاح على الآخر وكذلك الانتصار على الفكر الأصولي المتطرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى شعر المرأة، يعني حين نقول شعر المرأة معنى ذلك نحن نعتبر أن يكون شعر المرأة أكثر رقة وعاطفة من شعر الرجل.
أكيد.
إذا أن هذه النقاط مذكورة في الشعر، إذا سنتفق في الكلام على شعر النساء العربيات والإيرانيات بشكل عام في القرن العشرين الميلادي منذ بدايته. ممكن أن نأخذ نموذجا شاعرة مازك ملائكة في العراق والشاعرة بروين اعتصامي من إيران. نجد في شعر الشاعرة قوي. الشاعرة تعبر عن مشاكل المجتمع، وضع المرأة، اضطهاد المرأة مثلا، اضطهاد المرأة الأم، التعريف بحقوق المرأة، التعريف بوضعها، اعتقاد لتمييز الطبقة في المجتمع، الكلام على الفقراء، الكلام على الأغنياء، الكلام على التسلط. هذا فيما يتعلق في بشكل عام. مثلا نلاحظ مثلا في شعر فدوى طوقان لا يقل شعرها الحماسي وشعرها عاطفة يمكن أكثر من عاطفة الشعراء الآخرين بالنسبة إلى الحنين إلى الوطن إلى فلسطين، لكن في الوقت نفسه الشعر السياسي ليس أقل قيمة من الشعر السياسي بكل أبعاده للشعراء فلسطين الآخرين. إذا قلنا إلى الشعر النساء الملتزمات، أقول الملتزمات يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران وتأثير الثورة الإسلامية في كل العالم الإسلامي، إذا أخذنا الشعر في هذه المرحلة لا نميز بين المنطلق سياسي واجتماعي، لا نميز كثيرا بين شعر الرجل وشعر المرأة، لكن يبقى في شعر المرأة قليل من العاطفة أكثر شعر الرجل. يعني الحرب، حرب الدواعش، مقاومة الاحتلال إلى مقاومة التكفيريين، حين تقول شعرها ينضح بالرثاء أكثر بالعاطفة. لأن صحيح. المرأة هي أم تفقد في الحروب زوجا وأخا وابنا وحبيبا، لأن المرأة بطبيعتها
أكثر عاطفة
أو تعبر، ليس من الضروري أن تكون أكثر عاطفة وإنما تعبر أكثر عن عاطفتها. نجد أيضا بين الشعراء الرجال من عبر عن عاطفته قيل في مؤخرا في الشهيد سليماني والشهيد مهدي المعدي، في شعر الرجال شعر عاطفي وبكائي ممكن أن يعني لا يختلف هذا الشعر بين شعر الرجال وشعر النساء.
طيب برأيك دكتورة، هل نجحت هذه النتاجات الشعرية في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟
حين نتحدث عن الشعر في هذه المرحلة المقاومين، الشعر اللي يحكي عن الوطن هو شعر المستقبل، لأن هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم الذين يبنون المستقبل. يعني ليس من الضروري أن يكون الحديث عن المستقبل هذا مباشرة يجب أن نفعل كذا، وما يحدث الآن هو مقدمات وتغيير لما سيحدث في المستقبل.
أحسنت كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. شكرا جزيلا ووفقك الباري وسدد خطاك.
شكرا لك حبيبتي.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
مستمعين الأعزاء، إن الأدب الرفيع هو الأدب الذي لا تحارب فيه المرأة الرجل، ولكن تحارب العقلية الاجتماعية والدينية المتخلفة والفكرة القائمة على تمجيد الذكورة. ونحن لسنا مع إبداع المرأة الذي يتخذ موقفا عدائيا من الرجل، ولا المرأة التي تتخذ من الإبداع فضاء للبوح والحرمان وتفجير الجسد بحجة جرأة الكتابة دون أن يضيف هذا للنص الإبداعي أي مقومات فنية، ولا مع إبداع الرجل الذي يختزل المرأة في أشياء مادية لا وزن لها. فالإبداع الحقيقي يصعب فيه التمييز بين كتابة المرأة وكتابة الرجل، في حين يمكن التحدث عن سمات أدب أنتجته المرأة وأدب أنتجه الرجل، لأن الأدب جوهره إنساني لا يختص بالذكورة أو الأنوثة. هناك نساء دخلن سجل التاريخ الإسلامي فاهتم بهن التاريخ الأدبي والإبداعي، وضرب القرآن الكريم مثلا للمؤمنين بامرأتين هما آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وكانت المرأة المسلمة حاضرة دائما في الحركة الثقافية الإسلامية. وهناك شعراء كبار استلهموا قديما من التجارب الشعرية للنساء الشواعر في الجاهلية وصدر الإسلام، وعلى سبيل المثال فإن الشاعر الكبير أبا نؤاس يقول: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى. وقول أبي تمام: لم أنظم شعرا حتى حفظت 17 ديوانا للنساء خاصة. فقد كانت الخنساء الشاعرة المخضرمة أشعر شواعر العرب وأشهرهن، وكانت ناقدة وعلى درجة عالية من الثقافة، والعديد من أشعارها لم يصلنا كما يجمع على ذلك العديد من النقاد. وكانت ليلى الأخيلية ناقدة وشاعرة، وقد أشاد بشعرها الفرزدق وأبو نؤانس وأبو تمام، واستفاد من تجربتها العديد من الشعراء. وهكذا نجد للنساء المسلمات المبدعات دورا كبيرا في الارتقاء بالثقافة الإسلامية. ومن أهم وجوه هذا الارتقاء ظاهرة الصالونات أو المجالس الأدبية النسوية التي كانت شرقية قبل أن تكون أوروبية. فقد كانت المرأة تجالس الرجال وتناقشهم وتناظرهم وتساجلهم في مجالسها الأدبية، وساهمت النساء المبدعات في صنع هذه النهضة الأدبية والفكرية التي سعى إليها العديد من رجال الفكر والأدب والثقافة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وتبوأت المرأة مكان الصدارة في الشعر العربي قديما وحديثا، فقد حضرت في عيون الشعراء كرمز وأنثى على مدى العصور. وأن اختلفت صورتها بين شاعر وآخر تبعا للتغيرات الثقافية والحضارية والفكرية للمجتمعات المسلمة، ويبقى الإبداع الإنساني بصفة عامة سواء كان من إنتاج المرأة أو من إنتاج الرجل يبقى منبعا للمحبة والتسامح الديني. فالأدب العربي والإسلامي غني برسائل التسامح، لكن في زمننا تسير الأمور على خلاف ما ترتضيه الديانات السماوية. وهكذا يبقى أدب المرأة وخاصة في مجال الشعر متسما بخصوصيات تميزه بقوة عن النتاجات الأدبية والشعرية لأخيها الرجل، ومنها صفة التسامح ومحاولة البعد عن التعصب والتطرف، بل والدعوة إلى التسامح. ومنها أيضا الاهتمام بالتطرق إلى الموضوعات والأغراض الإنسانية والوجدانية والجدية التي تبنتها النساء الشواعر على مر التاريخ في معالجة مثل هذه القضايا والظواهر وطرح واقتراح الحلول لها، وخاصة القضايا الاجتماعية مثل الشاعرة عائشة التيمورية ونازك الملائكة ومي زيادة، حيث نلاحظ في نتاجاتهن الشعرية الكثير من المضامين الاجتماعية ذات الطابع الإنساني. وهكذا فإن الشعر النسائي قدم للشعر غنى جديدا وصبغة جديدة وبعدا جديدا، وهو يملك أحاسيس مميزة بدقة عن أحاسيس الشعر الرجالي. والشعر من دون نساء غير مكتمل، لأن المرأة تملك تقنيات تعبيرية لا يملكها الرجل، وهي تكمل مسيرة الحركة الشعرية وتعطي الدفء والبعد من ناحية التكنيك والفعل الشعوري. وقد يتميز الشعر الذي تكتبه النساء عن الذي يكتبه الرجال بنفحة حنان خاصة، ولكن هذا ليس من شأنه حصر الشعر في خانة الأنثوية وجعله شعرا ناعما طريا. نعم أحبتنا الأفاضل، حركة الشعر النسائي العربي برغم محدودية خصائصها قد تتطور وتنمو في مناخات الحرية والصفاء الفكري إذا اعتمدت الأداء اللفظي الجميل وصورا مشرقة خلابة مع تعدد في الموضوعات وعدم تكرارها، إذ إن الشعر النسائي اليوم في أكثره مليء بالغنج الأنوثي الواضح، وهذا يفقده أحيانا فنية التعبير والإبداع الجمالي المطلوبين في الشعر. ولكن التجربة النسائية حققت الكثير وأسهمت في تطوير الحركة الشعرية الحديثة لغة ومضمونا وأبعاد، خصوصا من ناحيتي الإحساس الشعوري والحدسية اللاواعية. ويسرنا أن نقول إن الشعر النسائي هو من أبرز مميزات هذا القرن، حيث لم تشهد الأرض مرة شاعرات في المستوى الذي لم تعرفه اليوم وفي العدد الذي ازدهر في شتى بلدان الحضارة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها نماذج من أشعار الدول التي نشأ فيها هذا الشكل من الشعر، فأكونوا معنا بعد الفاصل.
أيها الأحبة، إن أول مكان خرج منه صدى الشعر النبطي هي الجزيرة العربية، حيث تضم بلاد السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، ثم يليها العراق والأردن واليمن بتواجد قبائل أهل البادية. وأما البلدان العربية الأخرى كفلسطين وسوريا فقد توارثتها شيئا فشيئا، فتواجدت قريحة الشعر النبطي عندهم فبدأوا بنظمه.
فمن شعراء السعودية شاعر لقب بأمير شعراء النبط، ألا وهو الشاعر محمد بن لعبون، حيث يقول في جمال البحرين وكمالها قصيدة تحت عنوان حي المنازل، حيث أنشدها وهو في طريق السفر من الكويت إلى البحرين، يقول فيها:
حي المنازل جنوب السيف ممتدها الطول مصفوفة، أمشي على زينها واقيف في حبها الروح مشفوفة، دار الخدم والكرم والضيف، دار المناعير معروفة.
وأما البحرين أيها الأحبة فقد تألقت بشاعر تعرفه المنصات، ألا وهو الشاعر عبد الرحمن الرفيع، حيث يقول:
الله يرحم ذاك الزمان، الحرمة فيهم سترة، كانت تجلس ويا الأذان وتصلي لله وتشكره وتدعي للناس الطيبين بنفس طيبة وطاهرة، وآخر كلامي بالصلاة على النبي وياه العترة الطاهرة.
أما شعراء الكويت فقد تألق فيهم الشاعر المبدع حامد زيد، حيث ينسج روح الموضوع في أبياته قائلا:
يا كثر ما رافقت خلان وأحباب، ويا كثر ما في شدتي هملوني، على كثر ما أعدهم ستر وحجاب، على كثر ما احتجتهم وتركوني، من صارت الخوة ثمن حفنة تراب، نفس الوجيه اللي نسوني نسوني.
لازلنا وإياكم أيها الأحبة وبرنامج الشعر النبطي والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبقى مع شعراء النبط. ففي قطر تتواجد نكهة الحكم في فم شعراء البادية، منهم الشاعر والراوي سعيد البديد المناعي، حيث يقول:
لا تغرك يا فتى كثر الأملاك، وشعار لو تربح كثرة مشاريك، اللي انت جود بما حوت فيه يمناك، اللي جاك ملهوف يسالك يرجيك.
ومن شمال العراق أعزائي المستمعين، الشاعر يوسف العتيبي يصارح الزمان بأبياته الشعرية، منها هذان البيتان:
يا صدري تحمل ضيقتك والصدور قبور، يا صدري تحمل ضيقتك والصدور قبور، دفنا السوالف ما كشفنا لها عورة، يا حزن الشوارع لا تبكي عيون الدور، لك سنين ورصفتك من الناس مهجورة.
ولشعراء الأردن ترى شغفا لذويهم يدوي في قوافيهم، يذود عن اللهو واللعب متخذا سبيل الحنان والحب العفوي، فترى هذا حين تستمع من شاعر الربابة محمد علي بن عذمان وهو يقول:
يطروش يلي ناحرين المراجيب، يطروش يلي ناحرين المراجيب، تريضوا لي وابصروا من خطاكم، وخذوا الكلام الصج ما به تكاذيب، يا موافجين الخير حنا وياكم.
أما اليمن مستمعينا الكرام فلشعرائها جمال في مرآة القصيدة، إذ ترى في أبياتها انسيابية جميلة في صياغة الموضوع، حيث أن للشاعر محمد تركي الهلالي مقدرة في نظمها، فمن أبياته:
أتمشى في صحاريك والدنيا عبور، أتمشى في صحاريك والدنيا عبور، ما أملك إلا موتري والبريق ودلته، جالس في طلحة فوقها عش الطيور، في كنفها والشجر تمالت ظلته، أتذكر في سنين مضت كنها شهور، وتعجب في ضعيف سنينه زلته.
أما في جنوب إيران فللغزل نكهة العسل عند أهل الجنوب، فشاعر الجنوب يسكب من فيض قريحته بفنجان الدواوين والمجالس التي يحضر فيها. ومن شعرائهم في هذا المجال كريم المشعلي الذي يقول:
يا ونت الونيت والدمع سايل، ونت شجين دن في الوجد ماذي، الفراق خل غنج حلو الشمايل، سابي عقول الناس متلولع فيه، ما له مثيل بين كل القبايل، سبحانه الخلاق سبحان باري.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع أشعار الكثير من الدول التي يتواجد فيها هذا الشكل من الشعر. فالبيئة والضرورة التاريخية تصنع للإنسان أحيانا نهجا جديدا يتخذه في رحلة العمر، والإنسان كما يقال وليد الظروف التي تحيط به.
فالبادية أيها الأحبة يمكن أن تصنع نهجا، لكنه لا يصب إلا في مصب الإنسانية كغيرها من المجتمعات.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من برنامج هوية الشعر النبطي، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
أطيب وأزكى تحية نهديها لكم أيها الأعزاء في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم هذا، وسؤالنا فيه هو: ما هو العقل وما هو دوره في حياة الإنسان؟
هذا من الأسئلة المهمة التي تعيننا الإجابة عليها على التمييز بين الهدى والضلالة، وبين الأفكار السليمة والوساوس أو الأهواء المزينة بلباس العقل والمنطق. وللحصول على الإجابة على هذا السؤال ندعوكم أحباءنا للتأمل معا في نصوص مناري الهدى والهداية، القرآن الكريم وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. تابعونا على بركة الله.
وردت في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تحث الإنسان على التفكر والتعقل، نظير قوله عز وجل في الآية 42 بعد 200 من سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أو قوله جل جلاله في الآية 4 من سورة الرعد: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أو قوله في الآية 19 من السورة نفسها: إنما يتذكر أولو الألباب. والذي يستفاد من مجموع هذه الآيات الكريمة أن العقل هو القوة الفطرية التي جعلها الله عز وجل في الإنسان وسيلة لمعرفة الحق وتمييزه عن الباطل، أي أنها القوة التي يستطيع بها الإنسان من الإمساك بالمعارف والحقائق التي يحتاجها في حياته وفي مسيره التكاملي. وهذا المعنى تتضمنه مفردة العقل بنفسها التي تعني في اللغة الإمساك بالشيء.
وبملاحظة أهمية المعارف السليمة في حياة الإنسان، تتضح بالتالي أهمية دور العقل، فهو وسيلة الحصول على هذه المعارف التي تضمن سير الإنسان بالاتجاه الصحيح الذي يضمن له سعادة الدنيا والآخرة. روي في كتاب عوالي اللآلئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: العقل نور خلقه الله للإنسان وجعله يضيء على القلب ليعرف به الفرق بين المشاهدات من المغيبات. وقال صلى الله عليه وآله: العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل. وقال صلى الله عليه وآله: مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت.
إذن مستمعين الأفاضل، فالعقل هو هدية إلهية تعبر عن حب الله عز وجل لعباده، إذ جهزهم بما ينير لهم طريق الصلاح. روي في عوالي اللآلي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العقل هدية من الله. وروى أئمة العترة المحمدية عليهم السلام أنه جاء في سنن النبي إدريس عليه السلام: إن الله لما أحب عباده وهب لهم العقل، واختص أنبياءه وأولياءه بروح القدس.
وفي كتاب غرر الحكم عن مولانا الإمام المرتضى عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا منحه عقلا قويما وعملا مستقيما. إن من رزقه الله عقلا قويما وعملا مستقيما فقد ظهر لديه النعمة وأعظم عليه المنة. وفي كتاب الخصال عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: لم يعبد الله بشيء أفضل من العقل. وعنه عليه السلام في كتاب تحف العقول قال: لا مصيبة كعدم العقل. وفي الكافي عن إمامنا الرضا عليه السلام قال: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. وفي كتاب علل الشرائع عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: دعامة الإنسان العقل، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومفتاح أمره.
وروي في الكافي عن إمامنا الصادق الحديث المعروف بحديث جنود العقل والجهل، الذي ألف الإمام الخميني رحمه الله كتابا قيما في شرحه، قال عليه السلام في مطلع هذا الحديث: اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده، تهتدوا. إن الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. فقال الله تعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي.
ويفهم أعزائنا المستمعين من هذا الحديث الشريف أن العقل هو منشأ تكريم الإنسان على سائر الخلائق، فهو الحجة الباطنة لله على الإنسان، أي أن الله تعالى يحتج على خلقه بأنه عز وجل جعل فيهم العقل آلة للهداية. روي في كتاب الكافي عن مولانا الكاظم عليه السلام قال: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. وفي الكافي أيضا عن إمامنا الصادق عليه السلام قال في جواب من سأله ما العقل: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان.
و
روي في الكافي أيضا أن العالم والأديب ابن السكيت الأهوازي سأل الإمام الهادي عليه السلام: ما الحجة على الخلق اليوم؟ فأجاب عليه السلام قائلا: العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب فيكذبه. ونشير أخيرا أيها الأطائب إلى أن أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام تهدينا إلى أن الذي يقوي نور العقل في الإنسان هو التحرر من أسر الشهوات والتعصبات بمختلف أشكالها.
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك، تزكو نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك.
مستمعينا الأفاضل، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
استمعتم لهذا البرنامج من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله سالمين.
إلى اللقاء.
لا أرض مدحية ولا لاحد لا بدر تأجل هم خمسة بين الناس ما إلهم مباري في الشان والإحسان والذكر المخلد
في الشان والإحسان والذكر المخلد
آمنت في طه بل فيه افتخاري يتلوه حامل جار والسور الموطن والسور